أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جريان حديث الرف في بقية الأحكام الوضعية والموانع التي يمكن أن تسجل على حديث الرف من ذلك. تقريبا جملة من الموانع استعرضناها المشتركة طبعا في حديث الرف، جملة من الموانع قد تم استعراضها وتبين على إتحال أن هذه الموانع هي موانع عن بعض الأحكام الوضعية لا عن كل الأحكام الوضعية. أما أن مانع عام عن الأحكام الوضعية من حيث هي أحكام وضعية في حديث الرف ليس في البين. طبعا ننوه على أن الرف هنا للأحكام الوضعية على مبنى مشهور قدماء، تعبير فيه مسامحة، المرفوع ليس الحكم الوضعي، لأن القدماء تبنوا أن المرفوع المؤاخذة فليس المرفوع الحكم. هذا صحيح، المرفوع ليس الحكم الوضعي، المرفوع المؤاخذ ولا الحكم التكليفي عند القدماء، المرفوع المؤاخذة على الحكم التكليفي المستقل عن الوضعي، أو المؤاخذة على الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي. فمعنى شمولية حديث الرف للأحكام الوضعية طبعا في القواعد الست، ليس فقط في البراءة ما لا يعلمون، حتى في الحرج، في الاضطرار، في الإكراه، مع أن الذي يلتزم به المشهور رفع المؤاخذة رفع ماذا؟ وكل هالبحث والجرب تطويل وكذا، المقصود بالدقة رفع المؤاخذة على الحكم على مبنى القدماء، أقصد الذي نتبناه هو رفع المؤاخذة على الحكم التكليفي، إما مستقل عن الوضعي أجنبي عن الوضعي، أو طبعا هذا بحثه في الحكم التكليفي فهو رفع المؤاخذة، أو رفع المؤاخذة على الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي، بالتالي له ثمرة بلحظ مراتب، ثم صحة الناقص أو غيره أو صحة البدل أو ما شابه ذلك بالتقريب الذي مر في الأقل والأكثر، في تنبيه الأقل والأكثر له التنبيه السابق الملاصق لهذا التنبيه. فمعنى عمومية حديث الرف للأحكام الوضعية على مبنى القدماء ليس الحكم الوضعي بنفسه وليس الحكم التكليفي بنفسه، هم يتبنون دوما رفع المؤاخذة على الحكم التكليفي. غاية الأمر سواء كانت رفع المؤاخذة على الحكم التكليفي الأجنبي عن الوضعي، أو رفع المؤاخذة على الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي. قبل لا بعد، أما على رأي متأخري العصر القائلون برفع الحكم نفسه الظاهري أو الواقعي في الفقرات الست، فواضح بعد لا يختص الحكم التكليفي بل يشمل الوضعي إذا تمت الشرائط الأخرى لحديث الرف كما مر. الآن دعونا نتمم تتم التوضيح على مسلك القدماء من رفع المؤاخذة، لماذا يبحثون عن عمومية حديث الرفع للأحكام الوضعية؟ طبعا إذا تمت الشرائط، على الأقل عن بعض الأحكام الشرعية الوضعية التي تتم فيها شرائط الرفع، مع أنهم لا يقولون برفع الحكم، رفع المؤاخذة، تتم التوضيح لا بأس بها. المتأخر يعني متأخري هذا العصر غالبا نفوا فائدة معترضة توضيحية تتم لهذا المطلب للعمومية الرفع للأحكام الوضعية على مبنى القدماء، فائدة لتتم وتتم وتوضيحية. المتأخري هذا العصر عندهم الحكم الوضعي بغض النظر عن اختلاف في حقيقة الحكم الوضعي وأقسام الحكم الوضعي، لأن هذا بحث طويل الذيل، يعني سيأتي في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله حقيقة الحكم الوضعي وحقيقة أقسام الحكم الوضعي والأقوال والمباني فيه. بغض النظر عن هذا المبحث، هناك مبحث آخر في الحكم الوضعي، هل يتصور في الحكم الوضعي شدة وضعف أو لا؟ والشدة مثلا يقول طهارة لزومية، طهارة ندبية، أو طهارة شديدة اللزوم مثلا، أجلكم الله نجاسة كذلك، نجاسة ندبية كراهتية، نجاسة تحريمية، نجاسة شديدة التحريم، أصلا يتصور هذا لو ما يتصور؟ ملكية ضعيفة، ملكية قوية، عقد شديد الإحكام كالنكاح، كل ما تفسخ ما ينفسخ إلا بالطلاق فلان كذا. خب المسيحيين عندهم حسب ادعائهم النكاح ما ينفسخ أصلا، هذا إذا تزوج بعد خلاص، بعض مذاهبهم إذا تزوج ظهر أحادية الزواج، ممنوع الزواج الثانية أي ما كان، أي الزواج الكنيسي، كنسي يسمونه مو المدني الوضعي. المقصود ففي بعض العقود شديدة الأحكام، البيع للمعصوم هكذا طبعا، البيع للمعصوم شديدة الأحكام، وبعض العقود لا، مثلا محكمة بس مو شديدة الأحكام، وبعض العقود لا شديدة يعني ضعيفة الأحكام قابل الانفساخ. بعبارة أخرى، الآن أمثلة الأحكام الوضعية كثيرة، هل الحكم الوضعي ذو مراتب أو لا؟ القدماء بنوا على أن نعم الحكم الوضعي ذو مراتب، جملة من القدماء عندهم سؤر المسوخ نجس، بعضهم نجس لزومي وكثير، وجملة منهم عندهم لا نجس كراهتي. المسوخ في نفسه سموه سؤر بعد، هو نفسه المسوخ كالقرد والطرد والزرافة وغيرها من الحيوانات الممسوخة نجسة. السباع فيها درجة من النجاسة، لكن نجاسة كراهتية حتى السباع، حتى السباع. لذلك بعض القدماء أخوي يلتزمون بالنجاسة اللزومية بعد، وردت فيها نصوص، لكن الصحيح أن النصوص الواردة فيها محمولة على النجاسة الكراهتية، يعني تجنب منها بنحو الكراهة نجسة. الحديد نجاسته كراهتية، بعض القدماء، بعض مو الكل، بعض القدماء يلتزم بأن الحديد نجاسة لزومية، وردت فيه أنه نجاسة قذر، يعني ريحته زفر الحديد. طبعا أنواع الحديد تختلف، بعضها كل الزفر تلمسه ريحة تضل في يدك. المقصود أيام ما كان الصحيح كما بنى عليه جاء جماعة لا كل القدماء أن هذه نجاسة كراهتية في الحديد في كذا فلان فلان. في الوضوء في الصلاة، أصل الوضوء في الصلاة طهارة لزومية، لكن الوضوء اللي فرش طازجا مو قديم. الوضوء القديم قديم، الوضوء الطازج هذا أكثر ليه شرطية استحبابية في الصلاة. يعني الصلاة التي صليها بوضوء جديد في الحقيقة الذي يستحب مو الوضوء على الوضوء، تجديد الوضوء يعني تكرار الوضوء، هذا وإن كان مستحب استحبابه مو لأجل التكرار فقط بالدقة. أصل استحبابه الذي ورد تشريعه من جهة يعني حداثة الوضوء، إنه حديث جديد طازج، الوضوء الجديد يتلألأ نور بخلاف الوضوء القديم يخفت وضوءه يخفت نوره. اي فهذه لاحظوا من هالقبيل، نظافة لباس المصلي، طيب نظافة المصلي، اي جمالية نظافة المصلي، هذه مو جرة، هذه طهارة خبثية لكن طهارة ندبية ليست طهارة لزومية. ففي الحقيقة إذن لدينا في أبواب عديدة الأحكام الوضعية ذات مراتب وليست ذو مرتبة واحدة. الآن السيد الخوي رحمة الله عليه أصر بأنه لا نتعقل الشدة والضعف في الأحكام الوضعية وما أدري كذا وفلان. على كل هذه الإشكاليات التي يعانونها السيد الخوي وبنى عليها في أبواب عديدة السيد الخوي، لا تشكيك يعني لا مراتبة في الأحكام الوضعية، وبنى عليه أمور كثيرة السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا في الحقيقة لا نوافق عليه، الصحيح موافقة ما عليه القدماء من أن الأحكام الوضعية ذات مراتب ويترتب عليه آثار كثيرة، في الاستحباب مراتب، في الوجوب مراتب، في الكراهة مراتب، في الحرمة مراتب، مقصود الحكم الوضعي الذي يترتب عليه آثار تفاوته في المراتب، إما في الثواب أو في نفس نمط الحكم التكليفي المترتب عليه. تغير تريد أثر؟ أثره هو هذا، بعضها يترتب عليه أحكام وضعية أخرى لزومية، أو يترتب عليه أحكام تكليفية لزومية، أو تشتد الأحكام اللزومية، أو أحكام ندبية، أو تشتد الأحكام الندبية، هذا هو الفارق. نعم هذا هو الفارق. لذلك من باب المثال ذكرنا أن ملكية الصديقة الطاهرة سلام الله عليها اللي فدك مو ملكية فردية، هم السنة من حيث لا يشعرون اعترفوا بشيء عظيم للزهراء، وهو الصحيح يعني، وإن غفل عنه جملة من علماء الإمامية في نقاشهم وجدل ومجادلة علماء الإمامية بالحق في قبال علماء العامة، غفل كثير من علماء الإمامية بما اعترف به علماء العامة للأسف. احنا ذكرنا طبعا في هاي مقامات فاطمة الجزء الثاني أن علماء العامة يعترفون أنه اصطفاء، وراثة اصطفائية بين الزهراء والرسول، وهذه أعظم من الوراثة الفردية. وراثة الفردية وين؟ وراثة الاصطفائية وين؟ وراثة الزهراء لولاية أبيها سيد الرسل أين؟ بين وراثة الزهراء لأبيها بما هو فرد من الأفراد، فرق كبير فعجيب يعني، غفلة موجودة عند كثير من علمائنا الأبرار رحمة الله عليهم من باب الغفلة، أصروا على الملكية الفردية. هي أعظم من الملكية الفردية، الملكية هذه ملكية وراثة اصطفائية، ما يستطيع أبو بكر ولا غيره يرثها، لأن هذه بالاصطفاء وليس بغير الاصطفاء وما يمكن تبديلها. هم من حيث لا يشعرون العلماء العامة اعترفوا بها وغفلوا عن هذا المطلب. فلذا ملكيتها صلوات الله عليها اللي فدك ملكية مو ملكية فردية اللي يمكن أن تزال، مثل ملكية فردية فرد عادي من المسلمين إذا اقتضى المصلحة العامة لمدينة أن يزال ملكية هذا المسلم أو المؤمن من هذه العرصة أساس يشق طريق أو كذا، فتزول الملكية الفردية. لا، هذه ملكية اصطفائية ولائية وراثية اصطفائية، ما يمكن أن تزال. اصطفاء فعل من الله عز وجل، يعني في الحقيقة لذلك كانت تنادي بالولاية صلوات الله، إنها لها الولاية ولعلي، هما شريكان في وراثة الولاية العظمى لسيد الرسول. هذه نقاشة بآية الفيء، استدلت آية الفيء ولاية وهي ملكية عظيمة، لأنه ملكية دونية والعياذ بالله. المقصود هذه نقاط نلتفت إليها، أن في الحكم الوضعي إذا التفتنا أن له مراتب، شوف يتدخل في مباحث عديدة سواء عقائدية أو فقهية، أو فقهية عقائدية أو فقهية بحتة، وهل مجرى بحث. زين، ماذا نستفيد منه في حديث الرفع هنا في المقام؟ توضيح لتتمة. نستفيد منه في المقام هو الذي مر، أن عندما نقول حديث الرفع يشمل الأحكام الوضعية بناء على القدماء، لا يقولون برفع الحكم، رفع المؤاخذة. أي مجال إذن لبحث رافعية حديث الرفع للأحكام الوضعية؟ ها، المقصود أن الأحكام الوضعية التي يترتب عليها حكم تكليفي، سواء أحكام وضعية شديدة أو أحكام وضعية متوسطة لزومية، إذا ترتب عليها حكم تكليفي، المؤاخذة على ذلك الحكم التكليفي ترفع، فيسبب نوع تزلزل في الحكم الوضعي، نوع تجميد الحكم الوضعي، لأن مؤدى الحكم الوضعي فين؟ في ترتيب أثر حكم تكليفي عليه أو ما شبه ذلك أو أثار أخرى. فإذا كان حديث الرفع يرفع المؤاخذة، هو يتصرف بشكل غير مباشر، هو يتصرف على مبنى القدماء وهو المختار، يتصرف في الحكم الوضعي بواسطة، ولا مانع من ذلك، يجمد الحكم الوضعي التعاطي معه. مثلا النجاسة إيش ثمرتها؟ بطلان الصلاة مثلا، حرمة الشرب كذا، تعاطي معها، المنع عن التعاطي مع الزجر. إذا عرضت أحد العناوين الستة في حديث الرب، ترتفع المؤاخذة عن التعاطي مع تلك النجاسة، تصلي هذه الحرمة، هذا المنع يرفع، تصلي حينئذ أنت بماذا؟ بالنجاسة. ما ارتفعت النجاسة، نعم نقبل ما ارتفعت النجاسة، لكن المؤاخذة على مراعاة المرتبة التامة للصلاة ارتفعت، يجي ذاك التقريب اللي ذكرناه في التنبيه السابق، تصحيح المراتب النازلة، لو بحث مفصل عقدناه في التنبيه السابق. فإذا في ثمرة، طبعا في ثمرة شمولية، يعني على مبنى القدماء نستطيع هذا التعبير، نعبر أن المؤاخذة التي يقول بها القدماء مرفوعة، لا فرق فيها في المترتبة على الأحكام التكليفية المحضة أو على الأحكام التكليفية المتولدة من أحكام وضعية شديدة أو متوسطة، بهالمعنى هذا صحيح، ويترتب عليه صحة الأعمال أو كذا أو كذا بحسب التقريبات التي مرت في التنبيه السابق، نفس المطلب اللي مر بنا. أنه إذن شمولية حديث الرفع للأحكام الوضعية بهذا التقريب. في فائدة لطيفة بعد في الحكم الوضعي جت بالي الآن غابت. المقصود على كل إن هذا هو التقريب لشمول حديث الرفع للأحكام الوضعية على مبنى القدماء الذين لا يقولون أصلا برفع الحكم. القدماء حتى إلى الشيخ الأنصاري، الشيخ واقع ارتكازه يبني على رفع المؤاخذة وليس رفع الحكم، يعني القدماء مقصودين ما عدا متأخري هذا عصرنا هذا، فأنه شنو رفع المؤاخذة بهذا اللحاظ، وبينا التقريب هذا. تمام الكلام في هذا التنبيه. تتميما للبحث في الحكم الوضعي الذي مر في التنبيه السابق في الأقل والأكثر، الحكم الوضعي الضمني كان التنبيه السابق الأقل والأكثر، والآن بقية الأحكام الوضعية. تتميما لهذا المبحث قبل أن ندخل في تنبيهات أخرى الأخيرة لحديث الرفع والقواعد الست الموجودة في حديث الرفع، نذكر تتمة ستنبيه مستقل تعتبروه لا بأس، أو تتمة أي مقام. مشهور الفقهاء استدلوا بحديث الرافع سواء لا سيما بالعناوين الاضطرار أو الإكراه أو الضرر أو شيء آخر أو الحرج. مشهور الفقهاء استدلوا به بحديث الرافع أو بالعناوين الأخرى، استدلوا لإثبات أحكام، سموا لرفع أحكام، مثلا إثبات خيار الغبن استدلوا به بحديث الرفع استدلوا أيضا، استدلوا هاي في إثبات حكم هذا خيار الغبن وخيار شنو عندنا بعين شبيه خيار الغبن تخلف الشرط هو أقول هذا غير خيار العيب مثلا، أيضا في خيار العيب استدلوا بحديث الرفع نفس الخيار. جملة من الموارد زين استدلوا للضمان، الضمان العرش، عرش في خيار العيب هو استدلوا للعرش اللي هو ضمان بحديث الرفع، بل استدلوا للخيار في موارد عديدة وللضمان في موارد حتى غير الخيار استدلوا بحديث الرفع، هذا هو إثبات حكم. بل استدلوا للصحة مرة بنا بعد صحة الصلاة الناقصة غير غير غير. المهم أن المشهور كما ذكر النائني، تريد تراجعون الكلام، النائني هنا ما ذكر كثيرا في الأصول، ذكر في مبحث خيار الغبن وخيار العين، هنا هم تراجعون لا بأس، هم موجود في سيما بقلم الكاظمي رحمة الله عليه الشيخ محمد علي الكاظمي مقرر النائني في الحجج أكثر بسطا من قلم السيد الخوي، وإن كان قلم السيد الخوي أدق وأجزل كما يذكرون الكبار لا سيما في الألفاظ، في الألفاظ خب أمتن جدا السيد الخوي في تقريرات النائني، لكن في الحجج قلم الكاظمي أكثر بسطا، ومن هالجهة أكثر متانة، وإن كان قلم السيد الخوي جزل ومختصر لكن هذا الاختصار قد ربما يعني يضيع المطلب في بعض الموارد. على أي حال اللي تراجعون بقلم الشيخ محمد علي الكاظمي رحمة الله عليه تقريرات النائني أي في هذا المقام يستشكل هو على هذا المطلب، فيقع الكلام أنه شلون بنوا على أن الحكم حديث الرف راف المثبت. طبعا هذا الكلام جواب إجمالا نستعين في الجواب عنه بالتنبيه السابق، التنبيه الأسبق على السابق، التنبيه السابق عموم حديث الرف في بقية الأحكام الوضعية، اللي أسبق من عنده كان حديث الرف في الأقل والأكثر كيف يثبت صحة الأقل، تتذكروا ما مكثنا فيه كثير جدا ربما أسبوع كامل. الجواب عن هذا التساؤل في ذا التنبيه اللي الآن ثالث تنبيه في الأحكام الوضعية، الجواب عنه بلا شك نستعين بجملة وافرة مما تقدمت في التنبيه الأول في الأحكام الوضعية، وإن لم يكن أول التنبيهات في حديث الرفع. زيادة على ذلك زيادة على ذلك، مر بنا الإشارة إلى كلام الشيخ جعفر قاسم الغطاء والميرزا القمي صاحب القوانين، وأشرنا إلى كتابهما أنهما ينبهان على أن المشهور عندهما قاعدتان في الحرج، مو قاعدة واحدة. قاعدة في الحرج من قبيل الحرج في الجعل، اللي هو الحرج النوعي إذا تتذكرون، وذكرنا فوارق ما أدري 4-5 بين القاعدتين مرت بنا، والحرج الشخصي المعروف هي الحرج الشخصي النوعي، بعد هذا ما يتبنوا وينكر السيد أخوي أشد إنكار، ومع ذاك السيد أخوي في موردين في الفقه مهمين يستدل بالحرج النوعي، مما يدل على أنه ارتكازا السيد أخوي أيضا يوافق، وإن كان ينكر هذه القاعدة الثانية. كذلك في لا ضرر إذا تتذكرون، لا ضرر أو رفع ما اضطروا إليه، اسم واحد لقاعدة واحدة، رفع ما اضطروا إليه أو كل شيء أو قاعدة الاضطرار، أو حتى التقية بعد نفس الكلام، الكلام قاعدتان تارة يعني اضطرار في الجعل يعني في الضرر النوعي، الاضطرار النوعي، وتارة في الضرر والاضطرار الشخصي، وبين القاعدتين فوارق، نفس الفوارق التي بين قاعدتي الحرج، 5 فوارق ربما ذكرنا أو أكثر، تراجعوا فيما سبق. ذكرنا أيضا إذا تذكرون أن غالبا في قاعدة الضرر النوعي أو الحرج النوعي يتمسك بها لإثبات أحكام، لا بمفردها، بضمها إلى أدلة عامة أخرى. شرحنا هذا في كتاب ملكية الدولة، وشرحناه الآن للتو في بحث الأقل والأكثر، يعني كيفية جريان حديث الرف في الحكم الوضعي في الرف شرحناه، وإن كان الذي شرحناه في الأقل والأكثر في حديث الرف هو بلحاظ الحرج الشخصي حتى، أو الحرج أو الاضطرار الشخصي، نظير ما يتمسك بالحرج الشخصي لإثبات حكم في الأقل والأكثر ذكر مرة بنا سابقا، هذا التصوير في الحرج النوعي، هذا التصوير في الحرج النوعي أسهل، أو في الضرر النوعي أسهل. لماذا؟ لماذا أسهل؟ لأن الضرر النوعي والحرج النوعي مشهور القدماء عندهم بمثابة قرينة عامة لمفاد العمومات، النوعي يطوط بالجعل، لذلك سموه ضرر، يجري قاعدة تجري قاعدة لا ضرر النوعية في الجعل، في الجعل يعني في مرتبة مراحل الحكم الإنشائي، قرينة عامة من الشارع تبين أطر قوالب الحكم الإنشائي الأدلة العامة فيها، فالاستفادة من الضرر النوعي، قاعدة الضرر النوعي أو قاعدة الحرج النوعي، الاستفادة منها في الإنشاء كقرينة في عالم الدلالة أمتن وأسهل من الحرج الشخصي. الحرج الشخصي أصلا مرتبط بالخارج، جزئية في واقع، كيف تكون قرينة لمرحلة الإنشاء؟ يبقى له صعوبة كما مر بنا بيانه في مبحث الجزئية والشرطية في الأقل والأكثر في التنبيه الأول في الأحكام الوضعية، وإن كان متين لكن الصعوبة، تتذكرون شلون صعوبة كانت؟ أسبوع واحد بقينا فيها وأكو أكثر الأعلام ينكروها، النائين ما يقبلها ولا تلاميذ أكثرهم، ومنهم السيد أخوي من تلاميذ النائم يقبلها، وأكثر تلاميذ السيد أخوي ما يقبلوها، لما لان في الحرج الشخصي والضرر الشخصي صعوبة تصحح انت الباقي الناقص. انا شخصي جزئية في واقع ما لها رب التنظير الكلي، بخلاف اذا كان ضرر نوعي لو سمينا قاعة لا ضرر في الجعل، هم سموه يعني القدماء، او لا حرج النوعي يعني لا حرج في الجعل، هو صم الاول في الجعل، هي ناظرة للجعل، هي مؤسسة للجعل. ما جعل عليكم في الدين من حرج، قلت لك ذكرت لكم بعض أدلة لا حرج ما مرتبطة بالحرج الشخصي، ما جعل يعني في التنظير الكلي يعني بالجعل في الحرج النوعي، إلا هو على أثرها بعضهم أنكر الحرج الشخصي، قاعد الحرج الشخصي قال ما عندنا إلا فقط الحرج النوعي، والحرج النوعي هاي فلسفة حكم، هاي مو ليست قاعدة يستفاد منها بعض المعاصرين، ومنهم استاذنا السيد الروحاني رحمه الله عليه تبنى هذا الشيء. هذا اللي يتبنونه دليل على وجود قاعده الحرج النوعيه، ويمكن الاستفاده منها بالتقريب الصناعي اللي ذكره القدماء، اللي هو نفس التقريب اللي ذكرناه في الاقل واكثر، لكن في الحرج النوعي اسهل امتن. لما؟ قرينه عامه نوعيه، المفروض هو هذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج النوعي. طبعا هذا المبحث لا يختصر لهذا المقدار، هذا يبقى له بحث في نفس قاعة الحرج لسنا في صدده، أو في نفس لا ضرر الآن لسنا في صدد الحرج، شنو الضرر النوعي، كيف يمكن استثمار الإثبات أحكام كذا كذا، الآن نحن لسنا في صدده، له زوايا عديدة، بحوث عديدة خاصة، احنا فقط في الزاوية المشتركة مع حديث الرفع في كل الفقرات، ان كيف يرفع وكيف يثبت، بس من هذه الزاوية، زوايا عديدة اخرى لابد من استكمالها بلا شك. هذا على كل تمام الكلام في حديث الرفع في التنبيهات في الحكم الوضعي. يبقى من حديث الرفع هذه القاعدة الست، يبقى خصوصيات في رفع الاضطرار، رفع النسيان، رفع الإكراه، خصوصيات شائكة في تصوير الرفع الإكراه، في تصوير رفع الاضطرار، في تصوير رفع النسيان، ذكرها الإعلام، نذكرها لكي يكون تمام خاتمة الكلام في حديث الرفع، ثم ننتقل إلى حديث أخرى في البراءة. لكن هذا صار حديث الرفع، مو حديث الرفع براءة كما تبين لكم، هذا صار بحث في القواعد الست الثانوية، اثنتان من القواعد الثانوية الست ولدتا أو متولدة عن الحرج قاعدتان والضرر قاعدتان، فصارت كم؟ 8 قواعد كما تبين. التقييم بيناها، قاعدة الميسورة تبيناها، فصارت كم؟ 3 مع 2 مع 8 11 و12 قاعدة ثانوية لها خصائص مشتركة، نكات مشتركة نلتفت إليها. قاعدة الميسورة مر بنا نستفيد منها من بحث الأقل والأكثر، تذكرون لما نسيتم أي رفع الزائد المعسور بقية الميسور، وهلما جربوا قاعدة الميسور أو قاعدة تقية مجزية، وهلما جربوا تقية نوعية فيه وتقية شخصية بعد، وهلما جربوا مر بنا في التنبيهات السابقة كيف أنه بديل عن قاعدة الميسور. فإذا تطالبون شنو دليل قاعدة الميسور، نقول لكم نفس حديث الرافع في فقرة الاضطرار أو فقرة الحرج، لا تقل قاعدة الميسور لا دليل لها، مر بنا لبنا. هذه مقولة عند المعاصرين رائجة، لكن عندنا منسوفة. وصلى الله على محمد وعلى آله.